بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقدم أدلة نفي الضرر، دليل نفي الضرر على الأحكام الأولية. ذكرنا أن المحقق النايني وبعض أغلبهم يذهبون إلى هذا، أن تقديم دليل نفي الضرر على الأحكام الأولية على نحو الحكومة للتخصيص وغير ذلك مما ذكرناه، أن دليل نفي الضرر حاكم على تلك الأدلة تنفي الأحكام الأولية في مورد الضرر. ثم ذكر المحقق النايني في المقام تفسير الحكومة، عمدة ما ذهب إليه إلى أن القرينة في الحكومة عقلية عرفية، وفي التخصيص عقلية، باعتبار أنه تناف وتضاد موجود بين الدليل الخاص والعام. هناك تضاد بينهما، سلب وإيجاب، أكرم العلماء ولا تكرم زيدا، سلب وإيجاب. فالقرينة فيه عقلية، إذ لا يمكن الجمع بين السلب والإيجاب في كلام واحد موضوع واحد، فلذلك كان التنافي هناك عقليا والقرينة عقلية أيضا. بينما في الحكومة إن لسان الحكومة لسان النظر، بيان وشرح وتفسير إلى دليل المحكوم، فالقرينة في تقديم دليل الحاكم على المحكوم عرفية. هذا ما ذكره المحقق بتفصيل منا. قلنا أن الفرق بين الحكومة والتخصيص من جهة عمدة الذي ذكرناه، أنه هناك نظر من دليل الحاكم إلى دليل المحكوم، هذا النظر يشرح ويبين دليل المحكوم تضييقا وتوسعة. وضربنا لكم الأمثلة لكل واحد منها، التضييق دليل لا ضرر بالنسبة إلى ضاربة بين الوالد والولد، هذا حكومة. التضييق لا شك لكثير الشك حيث يضيق موضوع الشك. التوسعة الطواف بالبيت صلاة، أكرم العلماء وزيد عالمون، فإن هذا توسعة. هذه هي التي ذكرناها. وقلنا بأن الفرق بينهما من جهات، الجهة الأولى أن التخصيص إنما هو لسان ينظر إلى العام وينافيه ويضاده، بينما دليل في الحكومة نظر إلى ذلك، لا أن يكون لسانا في البين، وإنما نظر إلى المحكوم في شرح تفسيره بيانه. هذا هو الذي ذكرناه. القرينة في التخصيص عقلية لوجود التضاد بين دليل العام والخاص، فهنا لا بد أن تكون قرينة عقلية، إذ العقل يحكم بالتضاد بينهما والتباين بينهما. بينما في الحكومة العرف يقولكم بأن هذا ناظر إلى تل، واللسان ليس لسان وإنما نظر، فيكون هذا عرفية. ثم ذكرنا أنه من جملة الفرق أنه لا يلاحظ في الحكومة القوة في الدلالة الأظهرية والنصوصية ونحو ذلك، بينما في التخصيص يلاحظ أظهر قوة الدلالة في الخاص. نقدم الخاص لأنه أظهر، لأنه نص وأمثال ذلك، وإلا إذا كان الخاص ليس له ظهورية وأقوائية لا يقدم على العام. وذكرنا أيضا أنه لا نلاحظ في الحكومة النسبة بين الدليلين، مهما كانت النسبة تساوي عموما من وجه عموما مطلق، يقدم دليل الحاكم على المحكوم، بينما تلاحظ النسبة في التخصيص. هذه ما ذكرناه سابقا. السيد الصدر رحمه الله ناقش المحقق النايني في المقام في قوله أن القرينة في التخصيص عقلية وفي الحكومة عرفية، لم يرتضى بهذا، فإن القرينة فيهما واحد ليس عقلية وعرفية، بل الفرق بين التخصيص والحكومة أن القرينة في التخصيص عامة وفي الحكومة شخصية، تلك قرينة نوعية وهذه قرينة شخصية، باعتبار أن الحاكم أو الذي يقول هذا الدليل ينظر إلى دليل آخر نظر شرح وبيان، بينما في التخصيص النوع يرى بأن هذا الدليل والدليل الآخر بينهما سلب وإيجاب. فلذلك قال بأنه الفرق بين القرينتين أن القرينة في التخصيص نوعية والقرينة في الحكومة شخصية، لا أن تكون القرينة فيهما هذا عقلية قرينة عقلية وتلك في الحكومة عرفية، ليس الأمر من هذه الجهة، إذ وجود التنافي والتضاد بين الحكمين سواء كان في التخصيص سواء كان في الحكومة تضاد بين الحكمين تناف بين الحكمين، ولذلك الحكم هنا أن النوع يرى في التخصيص أن هناك تخصيص إطلاق وعموم وخاص ونخصص ذلك، وأن في الحكومة الشخص المتكلم نفسه هو الذي يرى شرحا وتفسيرا وبيانا لذلك. هذا ما ذكره السيد الصدر رحمه الله. امتاز هذا السيد عن الشيخ النايني، استعمل التضاد في الدليلين بلا فرق بين الحكومة والتخصيص. لو كان هذا التبديل في التنافي والتضاد بالتزاحم، إذ أن جميع هذه المصطلحات الأربعة والخمسة التي سيأتي بيانها كلها في بحث الاستصحاب، التخصيص التخصص، الحكومة الورود بجميع أقسامها، أن هناك تزاحم بين الدليلين يجمعها هذا العنوان، عنوان التزاحم بين الدليلين. في أحدهما التزاحم أشد يصير تعارضا، وفي غيره لا يكون هنا، بل هناك تزاحم بين الدليلين. لا نحتاج إلى استعمال لفظ التضاد في القسمين أي التخصيص والحكومة حتى تقول بأنه تناف والعقل قرينة عقلية، ليس الأمر كذلك، بل هناك تزاحم بين الدليلين، دليل الحاكم ودليل المحكوم، دليل الخاص ودليل العام، تزاحم بينهما في موضوع واحد. حينئذ هذا التزاحم يأتي، العقل يحكم بأنه لا بد من رفع التزاحم بينهما، العرف يطابق هذا العقل أيضا فيحكم بأنه كيف نجمع بين هذين الدليلين، أنه صادر من متكلم واحد، العرف يرى بأنه كيفية الجمع، العقل يرى بأنه لا بد من رفع التزاحم فيهما. إن جعلت القرينة عرفية في كليهما ما أخطأت، وإن جعلت القرينة في كليهما عقلية أيضا ما أخطأت. إن شئت عبر بأن القرينة عرفية، إذ العرف يرى كيف الجمع بين هذين الدليلين بعد التزاحم بينهما، والعقل يحكم بأنه لا بد أن نرفع التزاحم بوجه من الوجوه، ما هو التمييز أن نجعل هذه قرينة عقلية وتلك قرينة عرفية، أو أنه قرينة نوعية وقرينة شخصية؟ صحيح أنه إذا لاحظنا هذه القرينية في كلا الموردين بنظر العرف صارت القرينة نوعية، وإن لاحظنا القرينية بلحاظ المتكلم نفسه تصير القرينة شخصية حينئذ. فمن جهة تكون القرينة عرفية، من جهة تكون القرينة شخصية حينئذ. تفرق بينهما بأنه هذه قرينة شخصية وتلك قرينة عرفية من لزوم لا يلزم. فحينئذ هذا الذي نقول بأنه هناك تزاحم بين الدليلين، والتزاحم لا بد من رفعه، إذ الكلام صادر من متكلم واحد ومن نسبة إلى مورد واحد. حينئذ إما العقل يحكم برفع التزاحم، وإما العرف يحكم بكيفية الجمع بين الدليلين. فالقرينية عرفية والقرينية أيضا عقلية فيها، كما أن هذه القرينية أيضا إن لاحظناها بحسب نوع الناس في مثل هذين المردين تكون هذه القرينة نوعية أيضا، لا فرق بين التخصيص والحكومة. وإن لاحظناها بلحاظ حال المتكلم وشخصه تكون القرينة شخصية بالنسبة إلى كليهما. فما ذكره السيد الصدر رحمه الله ردا على المحقق النايني غير تام، كما أن المحقق النايني حيث جعل القرينية في التخصيص عقلية وفي الحكومة عرفية أيضا غير تام، باعتبار أنه ينطبق عليه كليهما العقل، ينطبق عليه كليهما العرف أيضا، فلا فرق من هذه الجهة. فالصحيح ما يقال بأنه القرينة في كلا الموردين القرينة عقلية عرفية في كيفية الجمع بين هذين الدليلين في التخصيص في الخاص والعام وفي الحكومة أي الحاكمة والمحكومة، هذا هو الذي ذكرناه. إلا أن عمدة الفرق بين التخصيص والحكومة يرجع إلى أمر، وهو أن التخصيص من شؤون الألفاظ وأن الحكومة من شؤون المعاني، هذا هو الفرق بينهما. فالألفاظ بينها عام وخاص، كيف نجمع بينهما؟ ولا بد من ملاحظة قوة الدلالة في الخاص حتى نقدمه على العام ونخصص به. وفي الحكومة دلالة هذا ينظر إلى ذلك لسانه اللسان، أنه ينظر إلى ذلك نظر بيان نظر شرح هذه الذي موجود. فالفرق بينهما يرجع إلى هذا الملاك، أنه في التخصيص أن هناك دلالة لفظية بلسان الدليل، وأما في الحكومة إنما يكون من ناحية المعنى وليس من ناحية الألفاظ. ولعل من ذكر من أن التخصيص لسان وعبر بالتخصيص لسان الدليل وعبر عن الحكومة النظر يرجع إلى هذا، إذ النظر في المعاني يكون واللسان إنما في الألفاظ يستعمل. وغير هذا الشخص إذا كان مراده ما ذكرناه فهو صحيح لا بأس به، وإن كان نظره غير ذلك فهو تطويل لا قائل تحته. ونعم ما قال السيد الوازن في المقام بأن هنا لا ثمرة عملية في البين، إذ الكل متفقون على تقديم لا ضرر على الأحكام الأولية بأي نحو كان من أنحاء التقديم، والكل متفقون أن هناك خاص وعام لا بد من تقييد العام بالخاص إذا كان الخاص له قوة في الدلالة. فحينئذ الإصطلاحات هذه شرحها وتضييع العمر فيها لا ثمرة عملية فيها ولا بل لا علمية فيها، وسيأتي مزيد بيان في بحث الاستصحاب. ثم أن السيد الصدر رحمه الله في المقام قال بأنه بعدما عرفتم أن لا ضرر ينظر إلى الأحكام الأولية ويرفع الحكم الموجود في مورد الضرر، هكذا هو النظر، فيكون حاكما على ذلك الدليل الأولي حكم الأولي. لكن قد يختفي هذا الضرر بالنسبة إلى لا ضرر والقاعدة، بالنسبة إلى الحرج والمشق والعسر والحرج النظر ثابت وملاحظ فيه، بينما في قاعدة لا ضرر ودليل لا ضرر قد يختفي هذا النوع من النظر، ليس بناظر إلى الأدلة الأولية، فكيف نثبت أن هناك نظر للدليل الأول للدليل الحكم الأول للحكم الأولي؟ قد يختفي هذا فلا بد من إثبات ذلك. ذكر عدة تقريبات لإثبات أن دليل لا ضرر إنما هي نظرها إلى الأحكام الأولية ليس إلا. الأول قال بأنه العرف يرى بأن دليل لا ضرر المتشرع العرف يرى بأن دليل لا ضرر ناظر إلى ذلك الحكم الأولي، يرفع ذلك الحكم الأولي في مورد الضرر، فلا حكم في مورد الضرر. هذا النوع من الارتكاز الموجود عند المتشرع هو هذا، وهذا صحيح. وقلنا بأن هذه النظر نظر عرفي نوعي، لا أن يكون هناك أمر آخر، هذا هو صحيح. الثاني أن دليل لا نظر، دليل لا ضرر، إنما هو ينظر إلى مقتضيات الأحكام. فدليل لا ضرر يثبت بأنه لا مقتضي للحكم في مورد الضرر، فينظر أن هناك مقتضي للحكم يثبت هذا المقتضي الحكم في مورد الضرر، ولا ضرر يرفع هذا المقتضي حينئذ وينفي هذا الحكم. هذا هم أيضا صحيح، بأنه دليل لا ضرر يثبت أن هناك مقتضي للأحكام في مورد الضرر، فيأتي دليل لا ضرر ينظر إلى ذلك المقتضي ويرفعه. هذا هم وضع صحيح. هذا يستفاد من الامتنان، أن الامتنان يقتضي هكذا، فإن امتنانية دليل لا ضرر يثبت أن هناك مقتضي للأحكام في مورد الضرر، الضرر بحكم الامتنان يرفع تلك المقتضيات ولا يثبت الأحكام في مورد الضرر، فامتنانية لا ضرر يرفع تلك المقتضيات، وإلا لا فائدة في الامتنانية إذا لم ترفع المقتضيات. هذا هو الأمر الثاني. لكن الإشكال الذي استشكلناه سابقا يأتي أولا، امتنانية لا ضرر ليست مطلقة حتى نقول بأنه دائما لا ضرر فيه امتنانه، ليس الأمر كذلك. ثانيا، أن من قال بأنه مجرد لا ضرر فيه امتنان؟ إذن امتنانية متساوية في كلا الحكمين، الحكم الأولي أيضا فيه امتنان في بعض الموارد، فليس الأمر كذلك. هذا صحيح ولكن لا كلية فيه. الأمر الثالث، قال بأنه هناك إطلاق في دليل الحكم الأولي، له إطلاق يشمل مورد الضرر، دليل لا ضرر يخصص ذلك الإطلاق، فإنه يقول في مورد الضرر لا ليثبت ذلك الحكم. هذا أيضا استشكل عليه بأن ثبوت الخصوصية في دليل ضرر لا يستفاد من الأدلة، يحتاج إلى قرينة زائدة. فالحق أن هذا كله تطويل لا طائل تحته. الكل متفقون، العقلاء متفقون على أنه إذا جعلنا دليل لا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية يقدمون لا ضرر على تلك الأحكام الأولية، سمى هذا التقديم على سببه الامتنان، كان سببه التخصيص، كان ملاك آخر، كان ملاك الحكومة، بأي عنوان كان، فإن لا ضرر عند الجميع حاكم ومتقدم على من؟ على دليل الأحكام الأولية. هذا هو الذي ذكره السيد الصادر رحمه الله، ولا حاجة لما ذكره، والذي سيأتي في بحث الاستصحاب تفصيل كل واحد من هذه الاصطلاحات والفرق بينها، وأن الحكومة على أقسام سيأتي بيانها كلها إن شاء الله في بحث الاستصحاب. ثم أن دليل لا ضرر هل يرفع الخطاب فقط بالنسبة إلى الأحكام الأولية، أو يرفع الخطاب والملاك كلاهما، فإنه لا ملاك في البين. إن قلنا بأنه يرفع الخطاب فقط، نتيجته في الوضوء الضرري لو توضأ بداعي الرجاء الملاك موجود، وإن سقط الخطاب فلا بد أن يكون الوضوء الضرري صحيحا، مع أنهم لا يقولون بصحة الوضوء في مورد الضرر. وإن قلنا بأنه لا خطاب ولا ملاك، فالوضوء في مورد الضرر باطل، وإن توضأ وتضرر فإن هذا الوضوء لا خطاب فيه ولا ملاك حينئذ. المعروف بينهم أن دليل لا ضرر يرفع الخطاب والملاك كليهما، لا أن يرفع الخطاب فقط. ففي الوضوء الضرري إذا تعمد في الوضوء وضوءه باطل باتفاق الجميع، لا خطاب موجود ولا ملاك حتى بداع الملاك يأتي، وإن كان خلاف في الوضوء الضرري إذا حصل عن جهل أو نسيان ونحو ذلك. وتقدم الإشارة وسيأتي في الفقه وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.